مع الصادقين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من مصاديق طليعة الصادقين هو أحد عظماء الإسلام المرحوم أبو جعفر الطوسي شيخ الطائفة نور الله مضجعه، محمد بن الحسن ابن علي الطوسي رضوان الله تعالى عليه. عندما نخرج من الصحن، من صحن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، من الباب المعروف باسمه باب الطوسي، هناك مسجد شهير وعظيم بالنجف، وهو على مقربة أمتار من الصحن المبارك، صحن الإمام أمير المؤمنين روحي فداه. هذا المسجد اسمه مسجد الطوسي، باب الصحن أيضا تسمى باسم هذا العالم العظيم هو الشيخ الطوسي. وطبعا هذا المسجد هو بيت شيخ الطائفة أساسا، وهو مثوى هذا العالم العلم، يعني مزاره هناك، قبره الطاهر هناك. أبو جعفر الطوسي هو شيخ الطائفة، الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه. وطبعا هذا القديس الأعظم هو من مواليد طوس في إيران، وطوس هي مشهد الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. فالرجل هذا العظيم الشيخ الطوسي بدايته من علي ونهايته عند علي، بدايته من جوار علي بن موسى الرضا، ونهاية حياته جوار الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه. الشيخ الطوسي رضوان الله عليه من مواليد مدينة طوس، وطوس سميت المدينة باسم بانيها، وهو طوس بن شاهين بناها هناك المدينة على أساس مصيف، ثم بعد ذلك تطور وضعها وصارت من العتبات المقدسة ببركة مثوى الإمام الرضا سلام الله عليه. الشيخ الطوسي من مواليد مدينة طوس، وفي شهر رمضان عام 385 هجرية ولد هناك. وحياة الشيخ الطوسي غنية بالفضائل والمكارم والعطاء الضخم على مختلف الأصعدة، خصوصا في مجال تراث أهل البيت وفي مجال نشر علوم أهل البيت. حياة الشيخ الطوسي رضوان الله عليه مرت بثلاثة مقاطع، في الواقع المقطع الأول منها قضاه في مدينة طوس، بدايات تحصيل العلم حوالي 20 سنة، أكثر بقليل من 20 سنة قضاها هناك، ثم انتقل من هناك إلى مدينة بغداد، وهو المقطع الثاني من حياته. والمقطع الثالث انتقاله من بغداد إلى النجف الأشرف. طبعا الشيخ الطوسي هو أعظم شخصية على المستوى العلمي بعد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، واشتهر بالأصول والفقه، أصلا من بنات علم الأصول والتفسير وعلم الكلام وعلم الحديث والتاريخ والأدب وغير ذلك. طبعا أثناء إقامته في بغداد، لأنه لا نملك معلومات عن عطائه وممارسته الدور العلمي في طوس، لكن أثناء إقامته ببغداد والتي قضى فيها قرابة 30 عاما، كانت هذه الفترة حافلة بأوسع العطاءات العلمية. وقال عنه المؤرخون والكتاب بأنه حينما كان في بغداد ملأ الدنيا صيته، وارتبط به الكثير من الأعلام ومشاهير نعام الكتاب، وفي طليعتهم طبعا الشيخ المفيد والشريف المرتضى. وكان الشيخ الطوسي يرتبط بهما على أساس التلميذ ينتهل من غزارة علمهما، وبالخصوص الشريف المرتضى، السيد المرتضى نور الله مضجعه. وأثناء تواجد الشيخ الطوسي ببغداد كتب هناك كتابه القيم العظيم، وهو التهذيب. في الواقع كتاب التهذيب لما نمر به هو أساسا يعني شرح لنظريات الشيخ المفيد، على أساس أنه أستاذه، فكان يستلهم الشيخ الطوسي نظريات الشيخ المفيد ودونها مع التعليق والشرح، أسماه كتاب التهذيب. وانتهل أيضا من مناهل الشريف المرتضى. وبعد ذلك حينما ارتحل السيد المرتضى رضوان الله عليه عام 436 هجرية، أصبح بعد ذلك يعني بعد وفاة السيد المرتضى زعيم الطائفة بشكل عام هو الشيخ الطوسي، أصبح زعيما للطائفة وأصبح مرجعا عاما للإمامية في العالم كله. يعني المتخصصين في ترجمة هذا الراحل العظيم لما رجعوا إلى الأكياس من الأوراق والوثائق والمكاتيب، اكتشفوا فيها بأن الشيعة وغير الشيعة من مختلف نقاط العالم الإسلامي وحتى من بلدان أخرى، أحبار وغير أحبار، قساوسة أيضا، كانوا يراسلوا في مسائل تتعلق بعلم الكلام، بعلم الأصول، في نقاشات علمية وغيرها. يستوحي الكتاب من ذلك أنه كان مرجعا لعموم الشيعة في العالم كله. وفي بغداد كان له للشيخ الطوسي مشروع علمي ضخم، هناك شكل مدرسته العلمية في بغداد، وانضم إليها أكثر من 300 طالب من مختلف البلاد الإسلامية ومن عموم المذاهب، واستطاع أن يربي نخبة كبيرة من التلاميذ والعلماء، والذين كل واحد منهم هو كان ينبوع من ينابيع العلم. زين، وما بعد هذا؟ بعد هذا في عام 477 حدثت هناك فتن، ولست بصدد الحديث عنها، لكن إجمالا أقول هاجم السلاجقة بغداد، وطبعا هؤلاء معروفون بوحشيتهم وفوضويتهم وحقدهم على التشيع، دمروا ما دمروا وأتلفوا ما أتلفوا وأحرقوا ما أحرقوا وقتلوا من قتلوا، وطالت هجمتهم منزل الشيخ الطوسي ومكتبته العامرة العظيمة أحرقوها ودمروها تدميرا كاملا. وعلى إثر ذلك أصيب الشيخ الطوسي بمرض عضال، لأنه نتيجة الصدمة النفسية تبدد وتلف هذا التراث الذي قدم من أجله حياة وسهر آلاف الليالي، راح هذا دمر وأتلف بالكامل مع الأسف. وأخيرا اضطر شيخ الطائفة رضوان الله عليه إلى أن ينتقل إلى النجف الأشرف عام 460 هجرية، واختار جوار مشهد الإمام أمير المؤمنين. لماذا؟ طبعا هذا إلى معنى خاص، ومعروف أن تلاميذ إفلاطون لما كانت تستعصي عليهم مسألة علمية يأتون إلى قبره، باعتبار أن الروح دائما تجاور محل دفن الجسد. فتلاميذه كانوا مثلا يتصورون، يفسرون عملهم هذا أو الحالة هذه بأن روح إفلاطون تمدهم بالعلم، تساعدهم، تبارك لهم، تغطيهم بالفيض. كيف بالإمام أمير المؤمنين وهو باب مدينة علم الرسول؟ أنا مدينة العلم وعلي بابها، علي الذي هو كنوز علوم رسول الله صلى الله عليه وآله. فاختار الشيخ الطوسي انطلاقا من هذا المعنى جوار الإمام علي بن أبي طالب، وأنشأ هناك وجودا علميا، اجتمع إليه جماعة من الطلبة واختار منزل، اختار منزلا بسيطا وهو المسجد الآن، مسجد الشيخ الطوسي. طبعا الحياة آنذاك صعبة بالنجف، ماؤها مر، طعامها خشن، المقولة الشعبية ما يبيغ خبز شعير وجوار الأمير. فاتسعت مدرسة الشيخ الطوسي بالنجف وأخذت تتقدم يوم بعد يوم. واختصارا، قدم الشيخ الطوسي أكثر من 40 عالما مجتهدا من بين تلاميذه العديدين، كما قدم تراثا علميا ضخما، وزادت مؤلفاته على 50 مؤلفا في تمام العلوم ومختلفها. في 22 محرم الحرام عام 460 توفي الشيخ الطوسي عن عمر ناهز 75 سنة بالنجف، وبوصية منه دفن في بيته، وبوصية منه تحول بيته إلى مسجد، وأصبح الآن مسجده من أشهر المساجد، وفيه مزاره يؤمه الناس وعرف باسمه، وهو مؤسس الحوزة العلمية بالنجف وشيخ الطائفة. نسأل الله له الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم مع الصادقين.